بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، واليوم هو الثلاثاء الرابع من شهر رمضان، شهر الخير والبركة والعطاء والمنح وشرح المواهب والفتوحات. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم في هذا الشهر في كتابه وفي العلم وفي كل ما يقربنا إلى المولى سبحانه وتعالى. ونواصل درسنا المعتاد في كتاب التفسير من صفوة التفاسير من سورة النساء، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآيات التي تليت على السامعين جميعا والمشاهدين فيها إشارات لوقائع الزمان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فائدة علم التفسير أنه يجمع بين التلاوة وبين الوقائع والحوادث التي تجري، ويكاد أن يكون تفسير كتاب الله له أهميته البالغة في معرفة الوقائع في وقتها وفي حينها، حتى تنزل الآية على الحدث الذي كان ثم بعد ذلك تقاس عليها الأحداث الأخرى. فسبب نزول هذه الآية الذين توفاهم الملائكة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة وكانوا يستخفوا بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج. قال: فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وفي الآية وعيد شديد على أولئك المسلمين الذين ارتضوا أن يجلسوا في أرض الكفر ولا يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن الهجرة كانت مرتبة من المراتب الكبرى التي ينال بها العبد المرتبة القصوى والقعسى عند الله سبحانه وتعالى، وصارت جزء من العمل الخاص بهذه المرحلة، وهي مرحلة وجود الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه بعد فتح مكة انقطعت الهجرة، أي بمعنى انقطع الخروج على هذا المعنى وانقطع الثواب المترتب عليها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لو أن إنسان بعد فتح مكة هاجر إلى المدينة لا يحسب له ذلك بثواب الهجرة، ولكن جهاد ونية، أي أن يخرج للجهاد أو يخرج بنية الهجرة، ولكن ليس له ثواب المرتبة المتعلقة بالمهاجرين الأوائل الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو هاجروا بعد ذلك قبل فتح مكة. فاعتبر القرآن وهو كتاب الله أن الذين مكثوا في مكة وهم مسلمون ورضوا أن يجلسوا في دار الكفر ويعايش الكفار، هؤلاء ظلموا أنفسهم. واشتد الوعيد في الآية الكريمة كما قال سبحانه وتعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم مكثوا في أرض الكفر اختيارا ولم يخرجوا منها بعد أن مد النبي صلى الله عليه وسلم يده للمهاجرين أن يخرجوا من أرض الكفر، فهم يتعرضون في أرض الكفر للعذاب ويتعرضون للإهانة، وكان يطلق عليهم المستضعفون. لكن بعد الهجرة، أي بعد أن هاجر النبي وأمر بالخروج من مكة إلى المدينة، لزم على هؤلاء المستضعفين والمسلمون في مكة بالخروج. وكما نعلم أن الخروج إلى المدينة كان أفواجا، حين يخرج الأفراد كل بنفسه وحين يخرج جماعة بعد جماعة، ويتعرضون عند خروجهم للأذى من المشركين. فكان المشركون يعذبونهم ويؤذونهم، وفي كتب السيرة التفصيل الكثير عن هذا العذاب الذي أجراه المشركون للمستضعفين من المسلمين، والبسطة من أمثال بلال بن رباح وياسر عمار بن ياسر وأسرته وغيرهم، حتى أن بعضهم مات في العذاب وفي الأذى. فلذلك أمام هذا الاختبار والامتحان أمر الله تعالى المسلمين بالخروج إلى المدينة. فمن أبى لسبب ولآخر مختص كشخص اختيارا عليه إثم، وبين القرآن أن هذا الإثم يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله، كما قال: وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال، كما سمعنا في الآية، المستضعف الذي بعد سفر النبي صلى الله عليه وسلم والكثير في الهجرة لا يقدر أن يسافر، إما لمرض وإما كمرأة، أو أن يكون مثلا ليس لديه استعداد فيما يتعلق بشأن انتقاله إلى المدينة. هؤلاء أعذرهم الله، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي الأولاد الصغار والشباب، لا يستطيعون حيلة، أليس لديهم قدرة، ولا يهتدون سبيلا، حتى ربما ضاعوا في الطرق البعيدة، لأنها أكثر من 12 يوم في بعض الأحوال يسافرون، وفي بعض الأحوال 3 أيام، وقد يكون للمستعجل الذي يجري في سيره إلى أقل من ذلك، لكن يتعرضون لكثير من التعب والإنهاك وغير ذلك. فأعذرهم القرآن في أنهم لم يستطيعوا تحت هذا العذر. قال: فعسى أولئك المعذورون عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. هذا إشارات عجيبة في كتاب الله لهذا الأمر، حتى أن ضمرة بن قيس من المستضعفين بمكة كان مريض، فلما نزلت هذه الآية ووصلت إليه وقرأها جمع أهله ومن لديه وقال لهم احملوني اخرجوني من مكة فأنا لست من المستضعفين أستطيع أن أسافر حتى وأنا مريض وممكن أن أهتدي الطريق وتعرف عليها وحلف كما ورد في الحديث والله لا أبيت الليلة بمكة خوفا من الوعيد الذي سمعه في الآية الكريمة قال فحملوه على سرير ذهب المدينة يحملون أولاده على سرير ثم خرجوا به في الطريق فلما بلغ إلى التنعيم مات في ذلك المكان فدفنوه وانتهى أمره لكن نزلت الآية الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء نزلت الآية تبين عذر الرجل فقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أثبت الله تعالى لمثل هذا الرجل الذي خرج وهو مريض ولم يقبل أن يكون من المستضعفين فأجره عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما ثم حبب الله سبحانه وتعالى الهجرة للمهاجرين من أهل مكة الذين أسلموا وأودوا فيها وحبب إليهم السفر فقال سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله ولاحظوا ما أشار إليه القرآن أن المهاجر في سبيل الله وليس لغرض آخر حيث ورد في الحديث في صحيح البخاري وفي غيره أن رجلا أطلق عليه مهاجر أم قيس حيث أن رجلا موسرا صاحب مال يحب امرأة في المدينة وتوعد معها بالزواج لكنه لم يخرج فأرسلت إليه أخرج مهاجر كما يخرج المهاجرون فخرج من مكة على هذا المعنى من الهجرة التي لها غرض آخر فلما بلغ إلى المدينة والنبي يعرف حال الرجل من حيث مظهره ومكانته عند قومه فأحسن استقباله ودخل إلى المسجد واستقبله الصحابة وهنأه بالهجرة وفي تلك الحالة جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الرجل لم يأتي للهجرة الخالصة بل جعل مع هذه الهجرة معنى آخر وغرض آخر في نفسه فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت الذي كانوا في حالة استقباله صعد النبي المنبر وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فانظروا كيف الحديث الشريف بعد توجيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم غير مجرى العلاقة بين النبي وبين الرجل وبين الصحابة وبين الرجل وبين النية التي جاء من أجلها فهو جاء لأجل نية أخرى فانكشفت وهذا من عجائب الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف حقيقة أولئك الذين يدعون الهجرة أو يدعون حبهم لرسول الله وهم في حالة أخرى كمثل المنافقين هذه آيات واضحة تبين أن هذا الرجل وإن هاجر لن نجد ثواب الهجرة أما القرآن مدح الهجرة وبشر أصحاب الهجرة بعطاء من الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم الكثير أي بمعنى كبت عواطف وكبت أعدائه رغم أنفهم، أي أن الله تعالى يكبت أعدائه الذين تركهم وهرب منهم ودخل المدينة، فإن الله سبحانه وتعالى يعز بذلك ويعطيه سعة في رزقه، وإن كان ليس لديه مال باعتبار أن المهاجرين يأتون وليس بأيديهم أموال يتركونها في مكة، لكن بشر القرآن المهاجرين بالسعة، بسعة المال. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه المسألة سبق الكلام فيها عن الرجل الذي هاجر ومات في الطريق، لكن المحتوى الذي نحن اليوم في حاجة إليه حول هذا الأمر المتعلق بالهجرة، لأنه كان درسنا الماضي متعلق بالقتال، ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى من قتل مؤمن متعمد وما له من الوعيد، ثم تكلم بعد ذلك عن من قاتل في سبيل الله وهم قسمين: الذين قاتلوا في سبيل الله بالمباشرة، والذين كانت لهم نية في القتال ولكن منعهم العذر، وأن أولئك وكلا وعد الله الحسنى. ثم بعد ذلك جاءت الإضافة المتعلقة بالهجرة باعتبارها لها علاقة بالجهاد، ولهذا جاء في الحديث: ولكن جهاد ونية. فالهجرة من مكة إلى المدينة لأنه لم يكن هناك دار إيمان غير المدينة. اليوم في هذا العصر الذي نحن نعيش فيه نشاهد هجرة المسلمين إلى بلدان الكفر والسكن فيها والعيش فيها والعمل فيها. عندما ننزل هذه الآيات العظيمة في مفهوم القياس على مبادئ الهجرة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يرى الإنسان فيها شيء من الحرج على أولئك الذين يرغبون في الهجرة عن بلاد الإسلام ويحبذون أن يعيشون في بلاد الكفر. وهنا مسألة دقيقة تحتاج إلى تفهيم، وهو أن فقه التحولات يعطي إشارة إلى أن العصر يختلف والزمن يختلف والظروف تختلف، وأن لكل عصر وزمن أمر متعلق بالنصوص الشرعية فيما يناسبها. فالفترة الأولى مربوطة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبأداء المسلمين من المشركين في مكة، فجاءت الهجرة كأمر واجب ولازم، بل وصار تركها فيه وعيد شديد وفيه عذاب يوم القيامة. أما ما نحن الآن فيه فنحن قد تغيرت أوضاع الأمة المحمدية بعمومها لضياع القرار. في ذلك العصر كان هناك قرار لوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمدينة كانت دار استقرار ودار بناء ودار هجرة، وكانت القيم والأخلاق عالية باحتكاكهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود أهل النفاق ووجود أهل الشرك، لكن الغلبة للدين والغلبة لسيد المرسلين. الزمن تغير وجاءت التحولات والمتغيرات وأضعفت العالم العربي والإسلامي، ودخل الكافر نفسه إلى بلاد المسلمين واستعمرها، وذهبت تلك الهيبة التي كانت لبلاد الإسلام، فيصعب أن تسمي بلد المسلمين اليوم فيما نرى وما نشهد أنها بلد هجرة، لأن غالب العادات والتقاليد بل وحتى بعض الإلحاد ونماذج العلمانية والأفكار الليبرالية وغيرها مما فيها تحدي للدين تجدها اليوم موجودة في بلاد المسلمين. بل لو تتبع الإنسان هذا الأمر الخطير لوجد أنه حتى في أقدس الأماكن توجد شبه منتديات للكفار بطريقة وبأخرى، قد لا تكون دعوة للكفر الصريح لكنها دعوة للمسميات الأخرى. الإلحاد مسمى، العلمانية مسمى، الليبرالية مسمى، كل هذه اليوم توجد في بلاد المسلمين، إضافة إلى الحروب التي فتكت بالشعوب وغيرت مبادئها وأصابتها بالفقر وأصابتها بالجوع، مع العلم أن الإسلام لم يأتي بالفقر، الإسلام جاء بالكفاية للإنسان، لكن فرض الفقر على الإنسان فرضا كما جاء في القرآن: الشيطان يعدكم الفقر. بينما الحق سبحانه وتعالى لما خلق العالم قدر الأرزاق وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، كل شيء في حاجة الإنسان موجودة في بلده. ولو أن هناك عدل وهناك معرفة حقيقية لما يجب على حامل القرار نحو شعبه ونحو أمته ونحو دينه ونحو كتاب الله وسنة رسوله لرزقهم الله سبحانه وتعالى رزقا هنيئا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ذهبوا إلى المفاهيم الغربية والمفاهيم الشرقية فيما جرى في بلاد المسلمين من الشيوعية والإلحاد وما شكلها من المعاني، وما جرى بعد ذلك من الأفكار العلمانية وغيرها مما غزيت به الأمة الإسلامية. فلما جرى ذلك الأمر انهارت الأمة العربية والإسلامية وبلغت إلى ما بلغت إليه من هذا الضعف، حتى أن المسلمين بعضهم اختاروا السفر إلى تلك البلاد. في تلك البلاد الأجنبية عندما يذهب إليها المسلم أول يجب أن يفكر أن الهجرة، وإن كنت أنت في بلد إسلامية معلولة ضعيفة القرار، فإنها أفضل بآلاف المرات من بلد الكفر الآمنة. إذا لديك إيمان وصبر على الفقر ومعالجة لأموره ومعرفة مبادئ الاكتفاء الذاتي وكيف الإنسان يحفظ نفسه ويحفظ عرضه، لأنك عندما تسافر إلى تلك البلاد بطبيعة الحال أبنائك وبناتك وأسرتك مع المدى الزمني والسنوات يتغير الأخلاق، تتغير المفاهيم، تتغير المبادئ، تجد المرأة المسلمة التي كانت محجبة كانت محتشمة كانت متأدبة بحكم الاحتكاك بالغير، تصبح عندها هذه الأمور مسألة طبيعية وعادية. هذا بالنسبة للمرأة، أيضا بالنسبة للزوج وللرجل يكون عنده هذا الأمر شيء طبيعي. ولهذا ننظر في بلد العرب والمسلمين، كثير من اختلط بهذا العالم لديهم من المجالس المشتركة بين الرجال والنساء أمر بديهي. وجاءتكم هذا الإعلام الذي ترونه الآن ما ينشر عليكم كله يشير إلى هذا المعنى، حتى أن الإنسان المتفرج للأفلام والأشباهها ما لا يدري هل هذه أخت أو هذه زوجة أو هذه عمة أو هذه خالة. كل القيم الاعتبارية التي وضعها دين الإسلام تكاد أن تكون انهارت من خلال الحياة المعاصرة التي سلبت على الأمة المحمدية قيمها ودائما حتى لما نخاطب ونقول القيم القيم الأخلاق الأخلاق هناك متغيرات، يجب أن ننظر الأمر بوعي. فإن نعلم يقينا أن كثير من الأسر اليوم في عالمنا العربي والإسلامي ممن ذهب إلى تلك البلدان ومكث فيها وجلس فيها ثم عاد إلى الوطن العربي، سواء كان على مستوى الحياة الاجتماعية أو على مستوى الحياة السياسية أو على مستوى الحياة العسكرية أو على أي معنى من المعاني، كان وجوده في وطنه نوع من أنواع الخطر الذي أثر على الأجيال وأثر على الأولاد وأثر على البنات. واستعدوا الناس استعدادات كما أخبر النبي في الحديث الذي ذكرناه البارحة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي إحدى الروايات: ولو أن فيهم من نكح أمه لكان فيكم من نكح أمه. واليوم كثير مما يعرض في أجهزة العرض العالمي والتلفاز وهذه الأجهزة تجدون هذه القصص وهذه الحكايات تعرض، إما تعرض بالصورة وإما تعرض باللسان بالكلام، حتى أن هذه تؤثر على قوة عاطفة الإنسان المسلم. إذن لا ينبغي لأحد أن يهاجر من بلده مهما كان أمرها إلى بلاد الكفر إلا في حالة الخوف. إذا كان هناك حالة خوف على نفسه وعلى حياته هنا لا بأس بذلك. أما مسألة الاستقرار المادي فإن الإنسان إذا صبر يهيئ الله له الأسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات وأن يجنبنا الوثبات وأن يكتبنا في الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويحفظ بلاد الإسلام والمسلمين من هذا الخلط والخبط الذي أصاب الأمة المحمدية في آخر الزمان، ويرزقنا السلام والصبر والعون في طاعة الله ورضاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كان الحديث في الدرس الماضي في ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حول شهر رمضان وحول باب الصوم، الذي أشرنا إلى أنه أحد الأبواب الشرعية التي تنطوي تحت دائرة علم الشريعة الذي هو علم الإسلام. وتفاصيل الصوم عديدة وكثيرة، وهنا في الحديث غالبا كل الأحاديث مجملة، فمن يرغب في معرفة تفصيلات الجانب المتعلق بالصيام مثل أركان الصيام، سنن الصيام، مبطلات الصيام، غير ذلك مما يتعلق به، سيجد الكتب الخاصة التي تفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما في مثل هذا الحديث فهي عموميات يفهم الإنسان من خلالها بعض المفاهيم الشرعية حول الصوم. ثم لابد أن نعلم أن العلماء رضي الله تعالى عنهم عندما جاء عصر التدوين وكتبت الأحاديث وجمعت ثم ظهرت المذاهب المتنوعة، ومن أخصها مذاهب أهل السنة والجماعة، اختلفت الآراء واختلف التفسير، سواء كان التفسير للآيات أو كان التفسير لبعض الأحاديث الشريفة. ومن خلال اختلاف التفسير اختلف العمل حتى بين الناس في صيامهم. فتجد أن بعض المذاهب لها آراء في الصوم بطريقة محددة وآراء أخرى بطريقة أخرى، وهذا الأمر كله مفصل في كتب العلم، يعرفه من أحب أن يتخصص فيما يسمى بالفقه المقارن. بالنسبة لنا نحن في أوطاننا هذا مذهبنا هو مذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام الشافعي لا يختلف عن المذاهب الأخرى في الأصل. اللهم إن بعض الاجتهادات تجري مجراها في مسألة النية وفي غيرها. وعلى العموم عندما نتكلم بعلم الحديث فإن نتكلم عن عموميات علاقتنا بالصوم وعلاقتنا بشهر رمضان. من هذه الأحاديث التي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم بها السرور على أمة الإسلام الصائمة وعلى الصابر وعلى هذا الذي ينتظر من الله العطاء وينتظر من الله سبحانه وتعالى المنح، يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. دورة السنة الواحدة تأتي فيها رمضان مرة واحدة. أبواب الجنة تفتح في أسباب كثيرة، لكن في الغالب تفتح وتغلق. أما إذا كان شهرا كاملا فهذه منحة أخرى تكاد أن تكون من أعظم المنح التي لا يتلذذ بها غير المسلم ولا يحسها غير المسلمين في أرض الله. العالم الأوروبي والعالم الغربي والشرقي وعوالم الكرة الأرضية بالملايين بل مليارات من الشعوب، لكن لا يعنيهم ذلك، لا يعني أن أبواب الجنة إذا فتحت لهم منها نصيب وغلقت أبواب النيران. لكن المشار به هنا تحبيب لهذا الصائم حتى يكون في غاية السرور والفرح بهذا الاحتفال. دائما الناس عندما تحتفل تفرح، فأراد الله أن يبين للشعوب المسلمة أن عالم الملكوت ينتشر فيه الفرح برمضان وتظهر فيه البركات في رمضان، حتى في عالم السماوات حتى في الجنة. وهذا شيء يسر الخاطر ويسر القلب لمن يعي ولمن يدرك ولمن يفهم. وقوله فتحت أبواب الجنة أي بمعنى أعطيت مجال واسع مفتوحة ليست مغلقة، كل من أراد الله أن يدخله في بركة شهر رمضان عليه أن يسر بهذا العطاء الإلهي. لأن في الحديث الذي يليه فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان، في الأولى إذا جاء، وهنا قال إذا دخل، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إجراءات، تفهمون الإجراءات؟ نحن نعيش العصر يقولوا عصر إجراءات، تجري أمور معينة ليست في عالم الأرض إلا في واحدة في سلسلة الشياطين، وإلا فكلها في العالم العلوي. تفتح أبواب السماء أي بمعنى أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران بحيث أنها تكف عنها أثار العمل الذي يعمله المسلمون. أما بالنسبة للكافر فهي مفتوحة على مدى زمنه وعلى مدى وجوده. فمن عجائب الملكوت الأعلى هذا التغيير أو هذه الإجراءات التي يرينا الله سبحانه وتعالى فيها فرح أهل السماء بما يعيش أهل الأرض من هذا الفرح بالصيام الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم تشجيع لهم. لأنكم تعلمون أن كثير من الشباب وكثير من المسلمين ضعيف القوة، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، يمر عليه شهر رمضان وهو في غاية الضنك والضيق والهم. لماذا؟ لأنه يعطل عليه مشاريع المعتادة، مشاريع اللعب، مشاريع العبث، مشاريع الطعام، مشاريع الشراب إلى غير ذلك مما يجي في حياة الناس. فيكون الخطاب موجه لمن يعي ولمن يفهم ولمن يدرك أنك أنت عندما تفعل هذا الفعل أنت تسجل في عالم الملكوت الأعلى بصيامك، فتكون حياتك كلها مربوطة بالجنة لأن الباب مفتوح، وبعيد عن النار لأن النار مغلقة عليك في هذه الفترة الزمنية العجيبة. إضافة إلى الموضوع المتعلق بالأرض وهو تصفيد أو سلسلة الشياطين، عالم لا نراه لا نفهمه لا ندركه إلا بالنصوص. وهذا ما دائما نشير إليه، أننا آمنا بالنقل ولو خالف العقل، ما دام هناك نقل شرعي عن وجود الشياطين وأن لها أثر في حياة البشرية وأنها توسوس وأن لها كثير من الترصد بالناس، فإنها في رمضان تسلسل أي تصفد تقيد وترمى في أماكن يعلمها الله حتى يصفو للإنسان أمر طاعة الله، وحتى نعرف أن للشيطان أثر في الضعف الذي أصاب الإنسان، وأن هذا الضعف الذي يهيمن فيه الشيطان نتيجة عدم الالتزام بالمأمورات والاجتناب للمنهيات، فهي مسلك للشيطان يدخل من خلالها على التأثير على العاطفة البشرية وعلى العقل البشري وعلى النفس البشرية، لأن الله قال في كتابه وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا أمام هذه الأشياء. فعندما يقوي الإنسان سلوكه بالمأمورات ويقوي همته بالابتعاد عن المنهيات، هنا الشيطان يتعب والشيطان يذل والشيطان يخضع. لكن في شهر رمضان يساعد الله سبحانه وتعالى أهل الصيام بأن يأخذ هؤلاء الشياطين الذين موكلون عن طريق إبليس بالوسوسة والأذى للناس في طاعاتهم وعباداتهم فيصفدون يرصدون. السؤال المهم، هل نرى اليوم في حياتنا أن الشياطين عدمت وأن المعاصي تركت وأن الصوم تم للأمة؟ كيف يكون ذلك؟ أحيانا قد تجد في الملاحظ أن فساد الناس، وليس كلهم لكن الكثير من الرجال والنساء، أكثر فسادهم في رمضان، أكثر غفلتهم في رمضان، أكثر انشغالهم في رمضان. وحتى أولئك الذين بأيديهم نوع من أنواع القرار خاصة في الإعلام والثقافة أو غيرها، تنشط عندهم العقول والتفكيرات في رمضان لأجل إيجاد الأسباب المثيرة للعواطف والمسببة لإثارة الشهوات، حتى إننا نرى وكلكم ترون أن شهر رمضان بالنسبة للمسلسلات تكون مسلسلات منتقاة وتكون برامج منتقاة وتكون شواغل منتقاة، أي مختار اختيار خاص، ولا ندري أن هذا العمل من عمل الشيطان. بل الإعلام كله للأسف بما فيه مما يدور للشيطان فيه نصيب كبير، وأشار إلى ذلك القرآن وأشارت إلى ذلك السنة. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ما في صوت للشيطان نسمعه غير الإعلام، والإعلام نماذج وأنواع، في إعلام محلي في إعلام إقليمي في إعلام عالمي، كل هذه الإعلام يصل إلى الناس ويتابعون الناس هذا الإعلام. ففي رمضان يحرك الشيطان أتباعه لأجل أن يجهزون قبل رمضان، إلا أنه في رمضان كما جاء في بعض الروايات أن الذي يبقى مع الإنسان النفس، والنفس أخبث من 70 شيطانا. فكثير من المسلمين ما تروضت نفسه على الطاعة، ما تروضت نفسه على العبادة، وما تروضت نفسه على الاستقامة، فعندما يأتي رمضان يكون مهزوز غير ثابت غير قادر. فليس لديه شيطان، شيطانه مصفد شيطانه مسلسل، لكن مع هذا الشيطان المصفد عنده نفس، النفس الأمار بالسوء هي التي تهيمن على الإنسان في رمضان، والشيطان يوكل إليها إفساد الإنسان، لأن الشيطان يعمل طول السنة على إفساد النفس. وأشد ما يكون في حياة الإنسان المسلم هي نفسه، وخالف النفس والشيطان وعصيهما. فإذا تركت النفس على غير ترويض استطاعت أن تؤثر على الصائم، فكثير من الصائمين ما يقدر يمنع نفسه عن النظر الحرام، بل بعضهم ما يمنع نفسه عن الفعل الحرام نتيجة قوة النفس الشيطانية التي فيه. بينما لو نظرنا إلى التصفيد لمن يوسوس له غير قادرين إلا واحد وهو إبليس، فإبليس هذا ما يصفد، لكن إبليس لا يستطيع أن يصل إلى كل الناس إلا بأعوانه، ومن أعوانه النفس. فإذا صعب عليه أن يصل إلى أحد معين بسبب أن الجنود كلها مصفدة، يرجع إليه عن طريق النفس، والنفس قادرة على أن تغوي الإنسان، ودائما ما تهواه الأنفس هو والعياذ بالله من أخطر ما يضر الإنسان في صيامه. ولهذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن سلسلة الشياطين ثابتة، والشياطين غير الجن، الجن مخلوقات، الشياطين فرع منها، لكن الشياطين مسخرين لأذى الإنس وأذى الجن، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فالمعرض للوسوسة الشيطان الإنس والجن، لكن الشياطين لا، الشياطين هم ذرية إبليس الذين كفروا بالله، فصارت وظيفتهم جند إبليس في إفساد الشعوب وإفساد الأمم والدخول في حياة المسلمين لأجل إفساد شؤونهم وشؤونهم وحياتهم. ولهذا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا الحفظ من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا ومن كل أذى ومن كل بلاء بمنه وفضله وكرمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في درسنا اليوم من ما يشير إليه كتاب مصفوفة الأم الذي قد سبق الكلام عنه، وهو منظومة شعرية تتكلم عن سير التاريخ، وهي لم تتكلم عن سير التاريخ صدفة، وإنما لأن فقه التحولات من وظائفه دراسة 5 علوم، هذه 5 العلوم يعرفوها طلاب العلم الذين درسوا هذا الفقه. فالمعلوم أن علامات الساعة أو أقسام علم الساعة 3: العلامات الكبرى والعلامات الوسطى والعلامات الصغرى، وأن كل هذه العلامات فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن آثارها في حياة الأمة، وهي ليست فقط في الأمة بل في الأمة بعمومها، كان مسلما أو كان كافرا، لأنها مسائل متعلقة بالمراحل وتغيير الأحوال فيها. ولذلك عندما درس هذا العلم المتعلق بأقسام علامات الساعة وجدت علوم معينة مسكوت عنها أو لم تظهر لعدم خدمة العلم ذاته، فجمعت في كتاب النبذة الصغرى وفي غيرها من كتب فقه التحولات هذه 5 العلوم، ومن أهمها علم النواقض والنقائض ومضلات الفتن وأسباب الوقاية منها في الحكم والعلم والاقتصاد. بمعنى أن واحدة من هذه العلوم 5 التي لها بسط واسع عندما يدرسها الإنسان يجدها أنها تتعلق بالساعة وبمتغيرات علم الساعة. الثاني فقه الإشارات والبشارات والنذارات وفقه الحصانات وشرف العدالة والسند، لأن هذه أشياء فقدت اليوم وصارت الناس تطعن في بعضها البعض، وللأسف أنه أحيانا قد يبلغ الطعن بحكم التأثر الذي مر على المسلمين في ثقافاتهم أن يصل الطعن إلى من هو محصن، حصانته في القرآن وحصانته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي على كل مطعون فيه ما قاله رسول الله، وكل محصن تكلم عنه النبي أو مدحه أو ماته عنه راضي أو لم يشر إليه بكلمة فيها طعن فإن هذا من المحصنين، أو أن يكون ممن حضر المشاهد العظيمة التي وردت فيها النصوص كمثل بيعة الرضوان أو مثل غزوة بدر أو غيرها من الغزوات، أو من البشارات الشخصية التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. فهذه علم خاص يحتاج إلى توسع وإلى فهم. أيضا من هذه العلوم العلوم النظرية والتطبيقية التي غزت العالم، وصرنا كلنا رهن هذا العلم، حتى دروسنا ومساجدنا وحياتنا وكل ما نفعل مربوط بالعلم. أريد أقرأ القرآن، أقرأ القرآن في الجوال، وهذه عبارة عن علم نظري أو قال هذا العلم، فصار القرآن ضمن هذا الإطار، والسنة مثل ذلك، والحياة النظرية والتطبيقية في العلوم الموجودة على الأرض كثيرة فيما تسمى بعلوم الحضارة. فهناك فقه التحولات يعتني بهذا العلم ويدرجه ضمن أركان الدين، أي بمعنى أن دين الإسلام ليس مسؤول فقط على الإسلام والإيمان والإحسان، ليس على علم الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك فقط، بل يعتني أيضا بكل ما يتعلق بشأن حياة البشرية. وقد نسمع أحيانا في بعض الأحوال لأولئك الذين انحصرت فهمهم على الثلاثة الأركان من يقول لك أن البدعة في الدين، أما في غير الدين ما في بدعة. ما المشكلة؟ المشكلة أن هذا لم يقرأ فقه التحولات ولم يدرس الركن الرابع، فهو يتكلم عن ثلاثة أركان وبنى عليها العلم الشرعي وبنى عليها الأحكام، بينما دين الإسلام كل شيء مخالف للدين فهو بدعة، كان في الدين أو كان في الدنيا. أمور الدنيا فيها ابتداع وأمور الدين فيه ابتداع، فمن ابتدع في الدين فقد خالف الشرع، ومن ابتدع في الدنيا فقد خالف الشرع، سواء كان الابتداع في حركة الاقتصادية أو كان في الحركة الاعتقادية أو كان في الثقافة أو كان في الإعلام أو كان في الأمور الأخرى التي ربما يراها الناس ليست مسائل متعلقة بالدين. ففقه التحولات أسقط الفكرة الخطأ التي كان يتكلم فيها بعض الفقهاء وبعض العلماء الذين درسوا الأركان الثلاثة منفصلة. ففقه الركن الرابع يبين أن البدعة عامة في الدين وفي الدنيا، ولها أمثلة كثيرة، ومن قرأ فقه التحولات سيصل إلى هذه المعاني. أيضا كذلك فقه الأشراط الكونية والملاحم، نحن نعيش في كون عظيم، ومع وجود العلوم الجديدة العلوم النظرية والتطبيقية صارت اكتشافات كبيرة تلاحظ في عالم الفضاء، وتلاحظ في عالم البحار، وتلاحظ في عالم الكواكب، وتلاحظ في العالم الإنساني كله، في 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 هذه العطايا ما تكون مختصة بالأرض ومنها ما يكون مختص بالجو، وهذه علوم اليوم صارت معروفة ومدروسة. فهذا علم يحتاج إلى متابعة وربط، أما المتابعة معرفة أن هذا العلم متوفر وأنه موجود يدرس في الأكاديميات والجامعات، ولكن هذا جزء من الدين. معنى جزء من الدين أي جزء مما جاء في حديث جبريل في الركن الرابع من أركان الدين، الذي يؤكد أن كل النظريات والمفاهيم التطبيقية والاختراعات والاكتشافات وما يسمونه بالإعجاز العلمي كل هذا تحت نظر الشريعة ولها في ذلك رأي، فما كان موافقا للنصوص فهو سليم، وما كان مخالفا للنصوص فهو عقيم. فصار الذي يدرس العلوم النظرية والتطبيقية يثاب إذا كانت نيته صالحة وله نيات كبيرة فيما يفعل، لأن هذا أمر إلهي في القرآن بأن الإنسان ينظر في هذا الوجود ويفكر في هذا الوجود. وفتح القرآن باب الوعي الذهني، إن في خلق السماوات والأرض، يعني انظر إلى خلق السماوات والأرض، كيف تفهم خلق السماوات والأرض؟ أني أنا أنظر للسماء وأنظر للأرض؟ لا، معنى ذلك أن في علوم نظرية وعلوم فلكية وعلوم هيئة وعلوم جغرافية وعلوم وعلوم، فكر فيها وقرأ واطلع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات مفاهيم متنوعة لأولي الألباب، صاحب أصحاب العقول، كان مسلما لكان كافر. ما دام عندك عقل ووعي فأنت ستعرف الحياة على مقتضى ما دعاك إليه خالقها. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحق وصف هذه العظمة في الوجود في الخلق الذي خلقه سبحانه وتعالى، وأن هذا جزء من الدين وجزء من العلم الشرعي. فهذا نوع من أنواع العلوم التي يهتم بها فقه التحولات. أيضا ما يتعلق بشأن هذا الكتيب الذي هو المصفوفة الأم، وهو فقه الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ، وهذا موضوع من أصعب المواضيع ومن أهمها، خاصة في هذا العصر، العصر المتشعب، العصر الذي يحتاج إلى يقظة، ويحتاج حتى من الدكاترة ومن المتخصصين ومن الباحثين ومن الدارسين، إن كان لديهم غيرة على الإسلام وغيرة على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرة على القرآن والسنة، أن يعيدوا النظر فيما يسمعون وفيما يرون وفيما يكتب وفيما ينشر عن التاريخ، فيما يتحدث به عن وجود الإنسان، إلى غير ذلك مما وصلت فيه بعض الشعوب بل بعض العلماء للأسف إلى الإلحاد، إلى تكذيب وجود الرب سبحانه وتعالى، إلى أن يضيفون كل شيء في هذا الحياة للطبيعة ولا تدري ما هي الطبيعة. هم يروها أنها الحركة الميكانيكية للوجود، لكن هذا شيء غير معقول أصلا، لا معقول ولا منقول. لو تفكر الإنسان على وجه الحقيقة سيجد أن هناك شيء اسمه الدين، وأن الدين مسؤول على كل شيء في عالم البشرية، وأن الحياة هي عبارة عن تاريخ وحوادث بدأت بآدم وتنتهي بقيام الساعة، وأن هذه الحياة قائمة على ضابط شرعي. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة ما بلغت إليها الرسالة، إما بالتصريح وإما بالتلميح. لذلك إعادة القراءة الواعية لأمور الدين الأربعة بوعي وبإدراك، وربط التاريخ بها وربطها بالتاريخ، وأن أي تاريخ على ظاهر الأرض إما أن يكون سائر على المنهج السوي الذي دعا إليه الأنبياء، وإما أن يكون مخالفا. فالحضارات التي عرفتها البشرية بكل عمومها إن كانت التزمت بالجانب الشرعي وبالديانة فهي حضارة إيجابية، وإن لم تلتزم كما حصل لفرعون وأتباع فرعون والنمرود وغيرها من الحضارات مثل الإغريق والحضارة الهندية والحضارة الفارسية وغيرها، حضارات عرفها التاريخ، حضارة الصينية، هذه الحضارات هي حضارات بنت الحياة الدنيوية لكنها كفرت بالله. إذن ففي هذه الحالة فصلت بين التاريخ والدين. نحن أمة محمد بعثنا الله على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيما كتب لنا وما بقي لنا أننا نقيم هذا الخطأ المتعلق بالفصل بين الديانة والتاريخ، ولا بد من الربط، فيصبح القرآن هو الأصل والسنة هي الفرع، ونتابع قراءة الحياة الإنسانية من عصر آدم من حيث كفرد، ومن عصر كمرحلة، وما جرى بعد ذلك في المراحل المتعددة، كل مرحلة بمسماها، مرحلة سيدنا آدم ثم مرحلة سيدنا شيث، انظروا كيف ارتبطت بالديانة، ثم مرحلة سيدنا إدريس، ثم مرحلة سيدنا نوح، ثم مرحلة سيدنا هود، ثم مرحلة سيدنا صالح، ثم مرحلة سيدنا إبراهيم، وهكذا وهكذا حتى نبلغ في هذا التمرحل الشرعي إلى عصر سيدنا عيسى عليه السلام، ثم إلى عصر النبي محمد. هذا عصر تاريخي شرعي. ثم للمواقف، مواقف الناس، ماذا كان موقفهم من الجانب الشرعي في عصر آدم؟ ماذا فعل قابيل؟ كيف انحرف؟ ومن تبعه؟ ومن سار على نهجه؟ وكيف انقسم الناس إلى كفار ومسلمين؟ وكيف حافظ المسلم على الإسلام؟ وكيف اندرج الكافر ضمن الكفر؟ ثم كيف عذب الله الشعوب؟ وكيف أجرى عليهم ما كتبه عليهم من الكوارث الضخمة التي أصابت أولئك، وكلها مثبتة في القرآن، وليس لنا مصدر أفضل من القرآن في هذا الوصف، سواء كان للطوفان أو كان لريح عاد أو كان للصواعق التي نزلت أو كان لما جرى لقوم لوط أو كان ما جرى لقوم شعيب أو ما جرى لقوم فرعون من الغرق إلى غير ذلك. من أين نأتي به؟ نأتي به من كتب القصص والحكايات والذي يتكلمون عنها العلمانيين وأصحاب النظريات التاريخية المجردة. نقول لا، لا تأتي إلا من القراءة المقرنة والرابطة بين التاريخ والديانة من خلال كتاب الله ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الأمر وبهذه القراءة نعلم أن علوم فقه التحولات الخمسة المشار إليها ذات أهمية بالغة في الدراسة، وهذا ليس الآن موقع تفصيلها، ولكن هذا موقع إجمالها لأجل أن تصل كفهم وكمعرفة لعقول المفكرين وعقول الدكاترة أو الشخصيات. لأنه أنا أرى في الواقع، وكم عشنا مع الناس، الناس في غفلة، لا تصدق أن هذا فلان بلغ إلى مرتبة الدكتوراه وأنه استوعب كل شيء. في كثير من هؤلاء وللأسف بلغوا مراتب كبيرة في العلم النظري أو في التخصصات التي يدرسونها حتى في الدين، لكن لا زال هناك برزخ فاصل بينه وبين معرفة حقائق الديانة. كم سمعنا عن أناس علماء ودارسين ألحدوا، كان مسلم ثم ألحد، أو ما نجد اليوم في تفسير مسيرة الحياة لما نرى كثير من المسلمين البسطاء وغير البسطاء، لما يرى الفقر ويرى الجوع ويرى الحروب ويرى الفتن يقول والله أفضل أن أكون غير مسلم، العالم الغربي فيه الأمان وفيه الاطمئنان وفيه وفيه وفيه، فينسى الإنسان قضية الديانة وينسى قضية التدين ويفكر في التمدن، فيذهب بهذه الطريقة عن الجادة الصحيحة التي بها يموت على لا إله إلا الله، يضمن الآخرة، لأن الدنيا ما هي مضمونة، ما في أحد في الدنيا ضمن بقاء فيها، ولا ضمن تجارته، ولا ضمن زراعته، ولا ضمن وظيفته، ولا ضمن أمانه، ولا ضمن راحته. الدنيا دار نكد ودار كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فإذا عرف الإنسان مفهوم هذا الكبد وتعامل مع هذا الكبد بالنصوص وبالآداب وبالقيم وبالأخلاق التي جاءت على لسان سيد الأمة، النبي الصابر، النبي المجاهد، النبي الذي قاتل في سبيل الله من أجل صلاح الشعوب، هنا ربما عرف شيء من هذه الطريق السديدة التي فيها سر وجود الدين والذي بعثه الله تعالى على ألسنة الأنبياء والمرسلين. فما معنا إلا أن نتوجه وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يحفظنا من هذه الانحرافات التي أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقوي هممنا في ذات الله وذات رسوله، سواء كان همم الرجال أو كان همم النساء أو همم طلبة العلم أو شبابنا أينما كانوا وحيثما كانوا. أسأل الله لنا ولهم الثبات وتجنب الوثبات والدخول في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويغفر لنا الذنوب ويستر العيوب ويصلح الشؤون ويقضي الحوائج، ويمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا ويجعله الوارث منا ويعيننا على ما أراده منا، ويباركنا ولكم فيما خولنا من النعم ويرزقنا الشكر عليها أينما كنا وحيثما كنا، ونرضى بما رضي الله به، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.